والقضائية. وذكر الدبلوماسي الإيراني أن زيارته تتضمن إجراء لقاءات مع وزراء ومسؤولين في الهيئات المعنية بكل ملف، مشيرا إلى وجود فرص حقيقية لتعزيز الروابط بين الطرفين. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 3 شهداء إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي في جنوب وشرق لبنان. وسائل إعلام محلية أكدت استهداف مسيرة للاحتلال بلدة الناقورة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، مضيفة أن طيران الكيان قصف مركبة مدنية في بلدة النبي شيت، كما استهدف بلدة الحفير في البقاع شرق البلاد، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة مدني. في سياق متصل، استهدفت حفارة في بلدة بليدة ما أدى إلى أعطابها، فيما أصيب شخص إثر انفجار جسم مشبوه من مخلفات الحرب في بلدة عيترون جنوبي البلاد. اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن فلسطين هي القضية المركزية للشعوب العربية والإسلامية، مشددة على أن الجهاد المسلح هو الخيار الوحيد لمواجهة الإجرام الإسرائيلي حتى تحرير فلسطين بالكامل. جاء ذلك في بيان للحركة بذكرى استشهاد قائدها المؤسس فتحي الشقاقي، أكدت فيه على التمسك بمبادئ مؤسسها الراحل، ووصفت مسيرته الجهادية بأنها علامة فارقة في مسيرة الكفاح الشعبي ضد الاحتلال. وذكرت الحركة أن اغتيال أمينها العام الأول زاد من صلابتها ويقينها بالنهج الذي انطلقت لأجله، مبينة أن المقاومة هي الطريق لمواجهة خطر المشروع الصهيوني الغربي ضد الأمة. انتقدت منظمة أطباء بلا حدود مواصلة سلطات الاحتلال استخدام المساعدات الإنسانية وسيلة للضغط على الفلسطينيين في القطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضحت المنظمة أن الأوضاع الإنسانية في القطاع لم تشهد تحسنا ملموسا منذ سريان الاتفاق، مشددة على ضرورة عدم تقييد ملف المساعدات بأي شروط سياسية. كما اعتبرت نقص المياه والمأوى من أبرز التحديات بالقطاع في ظل أوضاع معيشية قاسية، مشيرة إلى استمرار كوادر المنظمة برصد حالات سوء تغذية حاد بين الأطفال والنساء الحوامل. أعلن حزب العمال الكردستاني انسحاب قواته من الأراضي التركية إلى شمال العراق، وجاءت هذه الخطوة بهدف تجنب المواجهات العسكرية وتهيئة مناخ ملائم لعملية السلام المزعمة. المزيد نتابعه في التقرير التالي.
في تطور مفاجئ على الساحة التركية الكردية، أعلن حزب العمال الكردستاني سحب جميع قواته من الأراضي التركية إلى شمالي العراق في خطوة قال إنها تهدف إلى تجنب الصدامات العسكرية وتهيئة مناخ مناسب لعملية السلام. أعلن الحزب جاء وسط تأكيد أن الانسحاب بدأ فعليا من المناطق الحدودية إلى جبال قنديل، المعقل الرئيس للحزب منذ عقود.
عملية السلام بدأت منذ عدة أشهر، كانت بخطوات أولى بتتمثل بنزع السلاح. اليوم هذه تعتبر الخطوة الثانية من عملية السلام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني بانسحاب جميع المقاتلين التابعين لبيكاكا المتواجدين في الجنوب التركي في ولايات أضنة، ماردين، شالي أورفا وما حولها إلى الشمال العراقي. تعتبر هذه خطوة مهمة في إطار عملية السلام، بانتظار تحقيق نتائج هذه الخطوات.
حزب العمال الكردستاني أوضح أن الخطوات تستند إلى قرارات المؤتمر 12 وبموافقة زعيمه عبد الله أوجلان، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون سياسية لا عسكرية، وأن الحزب مستعد لطي صفحة نزاع إذا تجاوبت أنقرة مع مبادرات سلام. وفي المقابل دعا الحزب الحكومة التركية لإصدار قانون عفو خاص بالمقاتلين لفتح الطريق أمام تحولهم إلى العمل السياسي الديمقراطي.
أعلنت منظمة PKK اليوم استكمال انسحابها النهائي من الأراضي التركية استجابة لدعوة زعيم حزب الحركة القومية دولة بهجلي، وترى أنقرة في الخطوة انسحابا رمزيا أكثر منه عمليا، إذ لم تتخلى المنظمة عن سلاحها بالكامل، كما أن الحكومة تعتبر التحرك محاولة لكسب الوقت تحت الضغط العسكري.
ويرى مراقبون أن هذا الانسحاب إذا التزمت به الأطراف قد يمهد لمرحلة تهدئة جديدة، لكن آخرين يعتبرونها مناورة سياسية من حزب العمال الكردستاني في ظل الضغط العسكري المتزايد على حدوده.
بين الأمل بعودة المسار السلمي والشكوك في النوايا، تبقى خطوة حزب العمال الكردستاني اختبارا جديدا لإرادة أنقرة في إنهاء واحد من أطول النزاعات في تاريخ الجمهورية. فهل يفتح الانسحاب باب سلام حقيقي أم يعيد تركيا إلى دائرة الصراع ذاتها؟
أعزائي المستمعين، بهذا التقرير وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. رئيس مجلس الشورى الإسلامي يؤكد انتهاء صلاحية القرار الأممي 2231. استشهاد 3 مدنيين بقصف إسرائيلي على شرق وجنوب لبنان ضمن خروقات الاحتلال المتواصلة. والجهاد الإسلامي تؤكد في ذكرى استشهاد مؤسسها أن الجهاد المسلح هو الخيار حتى تحرير كل فلسطين. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة بإذن الله والمزيد من الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، أدركني 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 الساعة الصاغ الصاغ. العجاب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. ثبات الموقف الإيراني محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وكتاباتكم عبر الواتساب على الرقم 00989739942431. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. تواصل إيران طرح رؤيتها وموقفها في كافة المحافل والمجالات بشكل شفاف وسلس دون أي تكلفة. وفي آخر تصريحات أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران تريد تخصيب اليورانيوم لأنه حق لها، بينما يقول الآخرون لا ينبغي أن تمتلكه، مشيرا إلى أن قنبلتنا الذرية هي قدرتنا على قول لا للآخرين، وقوتنا تنبع من هنا. إراقشي قال في مقابلة صحفية إن الاستعداد التام هو العامل الأهم لمنع الحرب، وهذا الاستعداد موجود في القوات المسلحة والشعب والحكومة، وهو حتى أكبر مما كان عليه خلال حرب 12 يوما. وإذا ما كرروا تلك التجربة فسوف يواجهون ردا مماثلا. وأضاف عراقشي: كنا دائما خلال فترة المفاوضات نواجه هذا السؤال، لماذا تريدون التخصيب؟ وكنا نقول: نحن لا نبحث عن قنبلة أو أسلحة نووية. كنت أقول: نحن نريد التخصيب لأنه حق لنا، بينما الآخرون يقولون لا ينبغي أن تمتلكوه. ومما لا شك فيه أن إيران لم تنسحب يوما من الاتفاق النووي، وأن ما يقلق الغرب هو التقدم والتطور الإيراني. وقد أكد عراقشي ذلك خلال مخاطبته الغرب قائلا: إن قلقكم وفرضكم أننا لا ينبغي أن نمتلك أمر غير مقبول، ولكننا مستعدون للتفاوض لإثبات أحقيتنا، مشددا بالقول: إن شعبنا مستعد لتحمل التكاليف الباهظة، لكن دون أن تمس استقلاليته وعزته وكرامته. فالكرامة لكل شعب هي أن يحافظ على إنجازاته، خصوصا إنجازات كهذه، أي الإنجاز النووي الذي صنعه بنفسه وبهمة شبابه. كما أن إيران لا يمكن أن تترك تخصيب اليورانيوم واستخدامه لتطوير الطاقة النووية المدنية لتشمل التطبيقات الطبية والصناعية والزراعية لخدمة العلم والاقتصاد الإيراني. فإيران تصر على أن استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية هو حق مشروع لجميع الدول بموجب ميثاق حظر الانتشار النووي.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا المجال. وصلتنا مساهمة من الأخ عدنان بلشي من العراق، نستمع له.
والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين طاهرين، تحياتي لكم أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران قسم العربي برنامج حدث وحوار. الكل رأى بعينه صمود الجيش الإيراني الحبيب والأخوة المجاهدين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما قدمه هذا الشعب من تضحيات جسيمة، ونرى الشجاعة الفائقة التي أبداها الأخوة في القوات المسلحة سواء كانت في الأرض أو في الجو، حيث كان للقوات الجمهورية الإسلامية الأثر الكبير على العدو الصهيوني، حيث استنجد العدو الصهيوني ببعض الدول من أجل وقف إطلاق النار، والكل يتذكر الحرب الاثنى عشر يوما كيف كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت مسيطرة تماما على الموقف، وكانوا يضربون أهداف في الكيان الصهيوني، وقد أذهل الصهاينة من الضربات التي وجهها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وخصوصا الأخوة المجاهدين. فنرى ثبات الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني كله مع القيادة ومع الشعب، فنرى أيضا كيف سطر الشعب الإيراني الحبيب كيف سطر بطولات وملاحم بطولية يشهد لها التاريخ، حيث أذهلت كل العالم من خلال ما قدمه الشعب الإيراني الحبيب من تضحيات ونرى كيف كان يسيطر على الموقف وكان للوقوف المجاهدين. طبعا نرى الكيان الصهيوني أخذ يتراجع وأخذ يستنجد ببعض الدول من أجل وقف إطلاق النار، وهذا يدل على صمود الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوجه العدو الصهيوني الجبان عدنان بتشي كاظم العراق الكوت.
شكرا للأخ عدنان من العراق على مساهمته في هذا اللقاء. أيضا وصلتنا مساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هذا هو الثبات الوطني للقرار الإيراني والسيادة الإيرانية أيضا ضد الرجعية الأمريكية مهما كانت الضغوطات والظروف، وأشكر لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. نعم أحبتنا الكرام، نتابع اليوم أيضا موقف الجمهورية الإسلامية في الملف النووي يعني الجدل الدائر بشأن هذا الملف بين الجمهورية الإسلامية والمعسكر الاستكباري الاستعماري الغربي بقيادة الولايات المتحدة، و مواقف الجمهورية الإسلامية يعني تتسم بالصلابة والقوة والتصميم والإصرار على الثبات والتمسك بحقوق الشعب الإيراني، على عكس الموقف الغربي الذي يريد لنظام الحكم في إيران أن يتخلى عن حق شعبه، وهذا ما لن يكون. للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور جلال الشراغي الكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور جلال حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم، مساء الخير سيد محمد، كيفك؟
الله يسلمك، يا أهلا بك دكتور. دكتور، ماذا يقصد عراقتي بأن قنبلتنا الذرية هي في قدرتنا على قول لا للآخرين؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لمستمعيكم الأعزاء. حقيقة إيران أولا حينما تعلن على لسان أكثر من مسؤول بما فيهما السيد أراخشي وزير الخارجية الإيراني بأنه لا للسلاح النووي لا للقنبلة النووية، طبعا تقصد إيران بأن القوة الإيرانية تكمن في قوتها العلمية، قواتها في تكمن في الشباب، وتكمن في يعني استقلال قرارها، وتكمن في سيادتها، وعلى المسؤولين وعلى إيران حكومة وشعبا وقواتها المسلحة الحفاظ على هذه القدرات التي تعتبر القدرات الحقيقية.
نعم.
من هذا المنطلق يعني إيران تؤكد بأنها لا تحتاج إلى قنبلة نووية لأن لديها ما يكفي من القدرات يعني التسليحية غير سلاح نووي.
كما أن دكتور جلال عذرا على قطع كلامك، لكن يعني هناك من يقول بأن الغرب لا يقتنع بمثل هذه يعني بمثل هذه الحجة أو مثل هذا الدليل الذي تأتي به إيران، ويعتبر أن أي مشروع نووي بالدرجة الأولى هو مشروع تسلح، مشروع أمني، مشروع عسكري، ثم ينتقل منها إلى استخدامات أخرى مدنية وغير مدنية. وبالتالي كأنما يقول هؤلاء بأن الغرب لا يصدق بأن إيران فقط تريد تخصيب اليورانيوم لإنتاج النظائر الطبية ولتخصيب 3.67 لاستخدام إنتاج الكهرباء وما إلى ذلك، خاصة أن إيران تملك احتياطي كبير من الوقود الأحفوري الذي هو أقل كلفة بكثير من الطاقة النووية. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني ما يقوله إراقشي أو ما تقوله إيران على لسان أكثر من مسؤول بأن القوة الحقيقية لإيران لا تكمن كما عشت، يعني لا تكمن في امتلاك سلاح نووي، بل في استقلال قرارها السياسي وقدرتها على رفع الإملاءات الخارجية. والسر يكمن في هذا البند، يعني معارضة رفض إيران الإملاءات الخارجية هو سبب جميع المشاكل التي يعني تواجه إيران مع تواجهها إيران مع الغرب، لأن الغرب يريد بما في ذلك الولايات المتحدة يريد حقيقة إخضاع إيران لما يريده من المقاربات السياسية من السياسات المفروضة على إيران خدمة لمصالحها، أي مصالح الولايات المتحدة أو الغرب أو الدول الغربية بشكل عام وبرمتها.
نعم.
وهذا المنطلق دائما تتذرع الدول الغربية بأن إيران تبحث عن سلاح نووي، ولكن إيران أكدت مرارا وتكرارا وعلى لسان المسؤولين، كما أن هناك جاءت فتوى سماحة السيد القائد بأن إيران لم ولن تتجه نحو تطوير سلاح نووي، كما أن حقيقة هناك يعني أكثر من 17 تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية برعاسة السيد قروسي صدرت تجاه إيران واتجاه القضية أو الملف النووي الإيراني. في جميع هذه التقارير الوكالة أكدت بأن البرنامج النووي الإيراني لم يتجه نحو عسكرة، لم يتجه نحو تطوير سلاح نووي. نعم صحيح هناك في هذه التقارير اتهامات ضد إيران، ولكن بالنتيجة وفي النهاية هذه التقارير جميعها تؤكد بأن البرنامج النووي الإيراني سلمي الطابع، كما أن هناك المنظمات المجتمع الاستخباراتي الأمريكي أيضا أكد بأن إيران برنامجها النووي سلمي. ولكن رغم كل هذه الاعترافات الدول الغربية تتهم إيران بأنها تتجه نحو يعني صنع نحو تصنيع سلاح نووي. السبب الحقيقي يعني يرجع إلى أن الموضوع أصبح سياسيا واستراتيجيا، ومن هذا المنطلق الدول الأوروبية دائما تتبنى سياسة المعايير المزدوجة.
نعم.
مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي دائما أثبتت بأنها يعني أولا ضحية للأسلحة الدماء لمختلف الأسلحة التي حقيقة استخدمت ضد إيران.
نعم.
إيران أكدت بأنها تمد يدها إلى غرب لحلحلة المشكلة عبر الركون إلى الحوار وعبر الركون إلى الأقلنة، ولكن الدول الغربية وراء إصرارهم ضد إيران يعني أهداف كامنة، لأن هناك نرى بأن في المنطقة تحالف جديد مكون من الدول الثلاث أي روسيا إيران والصين.
نعم.
في حال التكوين، وهذا ما
لكن دكتور جلال، لكن دكتور جلال قبل أن يعني ننتقل إلى موضوع روسيا والصين والتحالف الذي ذكرته، هناك من يقول بأنه لا يحق لإيران أن تمتلك برنامجا نوويا كاملا بما فيه دورة الوقود التي التخصيب جزء منها، وهي ترفع شعار بحسب هؤلاء، طبعا بحسب هؤلاء بقول هؤلاء، وهي ترفع شعار القضاء على بين قوسين إسرائيل، لأن الآن إيران تنتج يورانيوم مثلا 3.67 لإنتاج الكهرباء و20% للنظائر و60% أيضا، ولكن هي تقترب من عتبة يعني العتبة العسكرة النووية، لأن بين 90 و60% ليس هناك فارق كبير، يكفي أن تضع هذه 60% في أجهزة الطرد المتطورة التي تملكها إيران وتنطلق نحو التخصيب لتدور هذه العجلات، عجلات السنترفيوج، والانطلاق إلى التخصيب 90% وربما أكثر. يعني أمام هذا المنطق الذي يحاول الغرب أن يعطيه صفة منطقية بحسب منطقه طبعا، ما الذي يمكن أن نقوله؟ كيف يمكن أن يرد على مثل هذا القول؟
يعني الغرب حقيقة لا يعارض التخصيب من حيث التقنية فحسب، بل حقيقة يعني المسألة الرئيسية هي أن الغرب يخشى من استغلال إيران علميا وتقنيا، لأن امتلاك إيران للتكنولوجيا النووية لدورة النووية الكاملة والمتقدمة يعني قدرتها على تحقيق نهزة صناعية وعلمية مستقلة غير مسبوقة في غرب آسيا، في منطقة غرب آسيا، وهو ما يهدد الهيمنة الغربية على المنطقة، وهذا هو يعني مربة الفرس كما نقول أو يقول في 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 يعني الإعلام العربي.
نعم.
الموضوع لا يتعلق بموضوع تخصيب اليورانيوم. الموضوع يتعلق بالتقدم الإيراني في موضوع حساس جدا، وهو موضوع النووي، وهو موضوع التطور العلمي النووي، لأن مستقبل هو عصر العلوم الحديثة.
نعم.
بما في ذلك العلم النووي، كما تعلمون أن هناك يعني مصادر الطاقة في العالم آخذة في النهاية في الانتهاء.
نعم.
من كهرباء أو غاز أو ما إلى ذلك من مصادر الطاقة والكهرباء. أضف إلى ذلك حقيقة إيران كما نعلم وكما تعلمون تعاني من النقص في الكهرباء.
نعم.
وإيران تتجه في برنامجها إلى تطوير المحطات النووية لتوليد الكهرباء ولاستخدام العلم النووي في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والطبية وما إلى ذلك من المجالات التي ستحدث وستحصل قادما.
نعم.
ولكن الغرب يخشى بأن إيران ستتحول يعني إلى دولة ستكون في ضمن الدول الأوائل في موضوع النووي وفي موضوع النهزة الصناعية والعلمية والنووية. موضوع حقيقة موضوع السلاح النووي يرجع إلى سبعينيات القرن الماضي وهو علم قديم، وبعد الحرب العالمية الثانية في ستينيات القرن الماضي إذا ما يعني علم هذا السلاح سهل الوصول بالنسبة لإيران. إذا كانت إيران حقيقة كانت متجهة نحو تطوير سلاح نووي لكانت صنعته منذ سنوات، ولكن إيران في عقيدتها السياسية وفي عقيدتها الاستراتيجية لا تتجه نحو مثل هذا السلاح المدمر والمدمر بشكل شامل.
نعم.
في هذا الإطار وهو ما يعلمه الغرب جميعا ويريد أن يعيق التطور العلمي الإيراني.
نعم.
لماذا؟
طيب.
لأن الغرب يريد أن تكون إيران في تبعية كاملة للدول الغربية.
نعم.
أو حتى
طيب.
دولة
طيب. إذن الغرب لا يريد لإيران التطور، يريد لإيران التبعية، يريد إيران أن تكون تابعة، أن تكون ذليلة، أن تكون خاضعة، أن تكون في الركب والفلك الغربي والأمريكي. اسمح لي أن نتوقف عند هذه النقطة ثم نعود لمتابعة هذا الحديث طبعا من محاور أخرى أيضا، ولكن بعد قليل.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا شك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي دولة مؤسسات، وتسير الدولة الإيرانية مواقف ثابتة لا يمكن الخروج عنها أو المساومة حولها، ومهما حاولت أمريكا والغرب ثني إيران عن مواقفها الثابتة فالنتيجة حتما واضحة في جميع الملفات الداخلية أو الخارجية، خاصة حق إيران في الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية أو برنامجها الصاروخي، وحقها في تخصيب اليورانيوم داخل إيران. إذن موقف إيران ثابت في كل المجالات وفي كل الملفات، وهو موقف ثابت أيضا في مساندة القضية الفلسطينية ونصرة المستضعفين. لبرنامج حدث وحوار إذاعة تحرير العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة القيمة والرائعة في هذا اللقاء. الساعة الآن 9:41 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تتابعون عبر هذا الأثير للقاء حدث وحوار المباشر السياسي، ثبات الموقف الإيراني محور حديثنا في هذا اللقاء مع الدكتور جلال تشراغي الكاتب والمحلل السياسي من طهران. نتابع مع الدكتور جلال حديثنا حول موقف الجمهورية الإسلامية خاصة فيما يتعلق بالملف النووي. طيب سيد تشراغي، دكتور جلال، طبعا نرحب بك من جديد في هذا اللقاء. هناك من يقول يعني لماذا إيران ترضى أن تدفع كل هذا الثمن في حين أنها هي يعني كما تقول تريد مشروع نووي سلمي، وتستطيع أن تعوض عن ذلك مثلا بالطاقة الأحفورية بدل الطاقة النووية، ثم ربما بعد فترة يحصل انفراجة في الأمر، انفتاح في الأمر، وحلحلة في هذه القضية والمشكلة، وتبادر عندها إلى يعني استئناف العمل بمشروعها النووي. لكن هي الآن تدفع ثمن كبير لقاء إصرارها على امتلاك برنامج نووي من اقتصادها، من على المستوى السياسي، على المستوى على كافة المستويات الاجتماعية والسياسية والثقافية، وعلى كافة المستويات هي تواجه حصار خانق يؤثر على كل جوانب الحياة للمجتمع الإيراني، وهذا بحد ذاته يشكل خطرا على الجمهورية الإسلامية. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
نعم صحيح، حقيقة أولا كما تفضلتم إيران دفعت وتدفع وستدفع أثمان باهظة لإصرارها على الحصول على التطور العلمي في التطور النووي العلمي في مختلف المجالات. وإيران منذ أكثر من 4 عقود حقيقة دفعت أثمان باهظة. إيران استشهد كثير من علماء النوويين الإيرانيين في هذا الطريق، فإيران لم تتخلى أما تريده في هذا الطريق في هذا المسار، وهو التقدم العلمي. وهذا السؤال يجب أن يطرح للغربيين، ولماذا الغربيون لا يتنازلون ولا يتخلون عن البرنامج النووي الإيراني، رغم أن إيران تمعنت الغرب أن برنامجها النووي سلمي، وهذا بشهادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولكن الموضوع وراء الموضوع سبب آخر يرجع إلى أن الدول الغربية لا يريدون التقدم لبلد مسلم كإيران في المنطقة، وهذا يعارض مخططات الغربيين تجاه المنطقة. إذا أصبحت إيران دولة كبيرة، دولة نووية وعضوا في نادي الدول النووية، فعند ذاك تصبح دولة كبيرة مقتدرة بإمكانها استخدام القوة العلم النووي في مختلف المجالات، بما في ذلك الغواصات البحرية، لأن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لاستخدامها في الغواصات البحرية. إيران حاليا تقوم بتصنيع الغواصات، بتصنيع السفن الكبيرة، وستستخدم الحقيقة القوة النووية في مثل هذه السفن للغواصات. كما أن حقيقة إذا قبلت إيران هذا الإملاء وهذا الطلب الغربي المفروض على إيران، فإن الغرب لن يتنازل، لن يتخلى، لن يتراجع عما يطرح من مختلف المطالب غير حقيقية وغير واقعية ضد إيران.
نعم.
فبعد ذلك سيطرح قضايا أخرى، مثلاً قضية حقوق الإنسان في إيران أو ما إلى ذلك من القضايا، قضية النساء. إيران تؤكد على لسان أكثر من مسؤول بأنه إذا ما تراجعت أما تريده في هذا المضمار، فإن المطالب الغربية لن تتوقف، لأن تخصيب اليورانيوم موضوع تخصيب اليورانيوم موضوع حقيقة يعني زرعة وليس إلا. إيران حتى قبلت بأن وفدا من الولايات المتحدة ضمن الوفد الأممي يزور إيران ويتفقد المنشآت النووية الإيرانية ويتأكد ويطمئن من سلمية البرنامج النووي الإيراني. ولكن الولايات المتحدة استخدمت المفاوضات يعني خمس جولات من المفاوضات أجريت، والولايات المتحدة كانت في خطعة كبيرة تستخدم هذه المفاوضات لضرب إيران، لدفع الكيان الإسرائيلي لضرب إيران وللهجوم على المنشآت النووية الإيرانية. إذا إيران بهذه الأسباب لن تتنازل ولن تتراجع، لأنها تؤكد بأنها إذا ما قامت بالتراجع، إذا تراجعت حقيقة يعني هذا المساس بسيادتها واستغلال قرارها. وهناك أيضا الشعب الإيراني لا يقبل، الشعب الإيراني يعني سيسجل في تاريخ الشعب بأن إيران يعني أمام غطرسة الغرب تراجعت أما كان يريده، مثل ليبيا. كما أننا دائما ليبيا والعراق أصبحت مضرب مثل في هذا الموضوع. ليبيا كان النظام تخلى أن ترسانة النووية ترسانتها العسكرية حتى، والنتيجة أصبحت سقوط النظام والسيطرة الغربية وتفكك الدولة. كما أن حقيقة في العراق أيضا البلد تحت الشعارات الدولية وتحت تحت التفتيش الدولية. تم مهاجمة البلد، وبعد ذلك أصبح الهجوم الأمريكي، وبعد ذلك حقيقة تم فتح الفوضى على مصراعيها على العراق. أصبح العراق بلد متقلب بسبب الهجوم الأمريكي، بسبب الغزو الأمريكي، الغطرسة الأمريكية. من هذا المنطلق إيران تؤكد بأنه لن تتراجع وستقف حازما وبحكمة أمام غطرسة الولايات المتحدة، وفي نفس الوقت تؤكد بأنها تمد يدها إلى كل من يريد حل المشكلة، سواء كانت الولايات المتحدة أو الغرب والدول الغربية. وأنه المقاربة السياسية الأخرى، إيران تبنت سياسة يعني سياسة الاتجاه نحو الشرق في علاقاتها التجارية والاقتصادية وحتى السياسية.
لكن الغرب يعد إيران ترامب، خاصة هناك من يعتقد بأن ترامب صادق في وعده لإيران بأنه إذا إيران دخلت إلى بيت الطاعة سترى أيام رائعة، كما يستخدمها كثيرا ترامب.
يعني حتى الآن أي من وعود ترامب تحققت؟ ترامب يقول بأنه تمكنت من يعني وقف إطلاق النار بين 7 أو 8 دول. ترامب دائما يكذب، ترامب لا يمكن الركون إلى ما يقوله، لأنه كان ترامب يعني قبل العدوان الإسرائيلي على إيران، إذا رجعنا إلى تغريدات ترامب في منصة إكس أو ما إلى ذلك في يعني منصات الاجتماعية، كان يكتب بأن الهوار مع إيران يتجه إلى حل المشكلة. كان يكسب بصراحة. لا يمكن الوثوق بترامب، ترامب دائما يكسب، ترامب دائما يخطع. وترامب حقيقة سياساته تجاه الدول في على المستوى العالمي مبني ومنتون على الخدعة. ترامب لم ينجح حتى الآن في وقف أي حرب، وما نراه في قطاع غزة حتى الآن لم يتحقق وقت إطلاق النار.
نعم.
بشهادة الفلسطينيين، بشهادة ما نراه، لأن الكيان الإسرائيلي أضف يعني حلاوة على قطاع غزة، قام يعني بمصادر يسعى ويحاول إلحاق الضفة الغربية، أيضا الضفة الغربية المحتلة. من هذا المنطلق لا يمكن الوثوق بما يقوله ترامب، لأنه شخصية متلونة دائما يتغير، دائما تتغير يتغير كلامه، دائما تتغير مواقفه تجاه مختلف الدول. إذن إيران يعني لا يمكن أن تلدغ من جحر مرتين، من نفس الجحر الذي كان ترامب يطرحه، لا يمكن.
طيب يعني بناء على كل الجدل الذي حصل حتى الآن، بناء على العدوان الذي حصل على الجمهورية الإسلامية، حرب 12 يوما، هذا الحصار الممتد والمتصاعد والأقوى على مدى يعني تاريخ الجمهورية الإسلامية، وطبعا الآثار المترتبة عليه على الاقتصاد الإيراني بالدرجة الأولى، برأيك يعني هذا الملف بأي اتجاه يسير؟ ما الذي يمكن أن ننتظره خلال الأيام المقبلة، خلال الأسابيع، الشهور، السنوات المقبلة؟ ماذا ترى في الأفق؟
يعني إيران أمام خيارين، ويعني بشكل أصح الموضوع النووي الإيراني أمام الخيارين، المفاوضات، حل المشكلة عبر الركون إلى المفاوضات، و يعني الخيار العسكري. بالنسبة للخيار العسكري، من المستبعد جدا أن تقدم أمريكا أو إسرائيل على مهاجمة إيران مباشرة، لأن تكلفة الحرب هذه المرة ستكون باهظة، ولن تقتصر على حدود إيران، بل ستمتد إلى كل القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. كما أن إيران أثبتت قدرتها على الردع والضرب في معارك، في عمليات الثلاث الوعد الصادق، وتمكنت من ضرب القواعد الأمريكية في المنطقة، وتمكنت من إلحاق خسائر غير مسبوقة بالكيان الإسرائيلية بالمنشآت والمرافق الحساسة في فلسطين المحتلة. لكن نرى بأن الغرب يغض الطرف عن ترسانة النووية الإسرائيلية التي حقيقة تهدد أمن المنطقة والعالم.
نعم.
بينما يمارس، نرى بأنها الدول الغربية والولايات المتحدة تمارس أقصى الضغوط على إيران رغم التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي، وهذا بشهادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. السبب في ذلك هو أن إسرائيل تمثل حليفاً استراتيجياً للغرب، بل جزء من الولايات، يعني إحدى الولايات الأمريكية، في حين أن إيران تمثل محور المقاومة والتحدي للمشاريع الغربية. إذا ما اتجهت الولايات المتحدة نحو يعني الخيار العسكري، كما أشرت أن إيران مستعد رد الموجع للولايات المتحدة في المنطقة وعلى الكيان الإسرائيلي. وهناك أيضا خيار ثالث، وهو لا سلام ولا حرب. حتى الآن كانت كذلك إيران، ممكن يعني الأمور ممكن أن تتجه نحو هذا المسار. لأن لدى إيران عناصر قوتها الرادعة القوية، وبإمكانها أن تردع العدو وتردع الولايات المتحدة وإسرائيل، وألا الأعداء أن حقيقة أن يعترفوا بأن إيران دولة قوية، وتمكنت من ترميم يعني نقاط الضعف في موضوع منظومات الدفاعية، وأصبحت أكثر استعدادا لردع أي هجوم أي يعني عدوان.
شكرا لك دكتور جلال شراغي، الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
هم الغرب الكافر لا يريد إيران أن يتطور بهذا البرنامج، ولا يريد دولة إيران أن تكون قوية بمعنى الكلمة في المنطقة وفي الشرق الأوسط بكله، أن لا يكون لها أي مشاركة في أي دولة في الشرق الأوسط، وأن يكون لها السيادة على بلدها وحسب. أما أنها تدعم المسلمين وتناصر الإسلام والمسلمين، هذا مرفوض لدى الغرب، وهذا المخطط خطير جدا لكي يستولوا على الدول العربية والإسلامية وينهبوا مقدرات البلدانهم، وهم يدركون ويعرفون كل دولة وما تمتلكه كل دولة، ولا يريدون لإيران أن يساند أي دولة، وهذا المخطط خطير. ولكن إيران دولة إسلامية، يجب أن يكون لها سيادتها وأن تعلن برنامجها النووي، وأن تعلن كل ما قدمته، وأن تكون دولة قوية توازي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وكل دول الغرب الكافر، وأن يكون لها السيادة، وأن تكون لها في الشرق الأوسط قوة لن تشهد لها أي قوة في العالم، ولا تخاف أمريكا ولا إسرائيل ولا الغرب ولا أي دولة، والمسلمين كلهم سيلتفوا حول إيران، ونحن مع إيران لها سيادتها ولا احترامها في الشرق الأوسط غصبا عن من يكرهها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو هتار من الساحل الغربي، محافظة الحديدة.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار. شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله. العاشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. رئيس مجلس الشورى الإسلامي يؤكد انتهاء صلاحية القرار الأممي 2231. استشهاد 3 مدنيين بقصف إسرائيلي على الشرق وجنوب لبنان ضمن خروقات الاحتلال المتواصلة. والجهاد الإسلامي تؤكد في ذكرى استشهاد مؤسسها أن الجهاد المسلح هو الخيار حتى تحرير كل فلسطين. ومن العناوين للتفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي انتهاء مهمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقق ومراقبة برنامج إيران النووي مع انتهاء صلاحية القرار 2231. وأوضح محمد باقر قالبة أن القيود الواردة بهذا القرار انتهت مع القبول الرسمي بحق التخصيب، مشيرا إلى إزالة الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن. قال بافي اعتبر رسالة طهران وموسكو وبكين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن رمزا للتضامن الاستراتيجي بين الدول الثلاث، مبينا أن وقوف روسيا والصين مع إيران تظهر أن عهد الأحادية الأمريكية قد ولى. أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية زيادة قدراتها التسليحية وجهوزية قواتها المسلحة مقارنة بما كانت عليه قبل العدوان الأمريكي الإسرائيلي.
وأكد المتحدث باسم الوزارة العميد رضا طلايف فشل هذا العدوان رغم استعدادات العدو على مدى 15 عاما لضرب إيران، موضحا أن هشاشة كيان الاحتلال زادت بشكل ملحوظ أمام القدرات الهجومية للوحدات الإيرانية. وأضاف العميد طلايف أن من غير المرجح أن يتمكن الاحتلال مجددا من شن عدوان جديد نظرا للإخناق والضربات الموجعة التي تلقاها من جانب الإيراني. أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي عن إجراء مشاورات مع مسؤولي الحكومة الأفغانية حول محاور رئيسية. ولدى زيارته العاصمة الأفغانية كابول أوضح غريب آبادي أن زيارته تأتي في إطار سياسة الجوار وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.